بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. ومع الجديد والمفيد في طب القلب، مع القلب في الصحة والمرض، مع السريان، مع الدوران، مع الصمامات، مع الدقات، مع الدعامات، مع الجلطات، مع الشرايين في الصحة والمرض، مع كل التساؤلات والاستفسارات، نحن على استعداد تلقي استفسارات السادة المشاهدين متابعي الرحمة الذين يلتفون حول نبض الحياة من المحيط إلى الخليج. ونبض الحياة يستمر ويتواصل، وهذه تعتبر الحلقة الأولى في العام الجديد. إن شاء الله يكون عام خير وصحة وسلام وعافية وحب وستر على جميع العرب والمسلمين من المحيط إلى الخليج، من مشارق الأرض ومغاربها. والنهاردة لما هنيجي هنتكلم عن القلب، حديثنا الأسبوعي وشغلنا الشاغل القلب، وحديثنا دائما كما عودتكم من القلب وعن القلب، وبالتبعية يصل إلى القلب، لأن حديث القلب لابد أن يصل إلى القلب، أما حديث اللسان فلا يتجاوز الأذان. دائما الكلام اللي طالع من القلب يصل إلى القلب مباشرة، بيحس المتلقي بدفئه وصدقه وإخلاصه وشفافيته، فبيصل إلى قلبه ويمس شغاف قلبه. أما حديث اللسان فده لا يتجاوز الأذن وينسى سريعا، ولا يحدث أي تأثير لا معنوي ولا أي تأثير ملموس في أي منحة من مناحي الحياة. والقلب كما قلت دائما وأقول وأعيد، القلب في أرقام، تلك المضغة الصغيرة التي لا تزيد عن حجم أوضة الإيد. يعني دايما بقول الواحد اللي عايز يعرف حجم قلبه قد ايه يقفل ايده كده ويعرف قبضة ايده حجمها قد ايه، يعرف حجم قلبه قد ايه. الذي يبدا في الدوران منذ الاسبوع الثالث والانسان ما زال في ظلمات الرحم، في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة او الاغشية المشيمية، ثم يتواصل الدوران وبيكون الايقاع سريع جدا في بداية ولادة الطفل، وبعد ذلك يصل إلى المعدل المتوسط اللي هو من 70 إلى 100 ضربة في الدقيقة. ده في الإنسان البالغ المتوسط خلال الراحة والاستلقاء والاسترخاء دون مجهود عضلي أو عصبي. واحد هيقول لي طب المجهود العصبي والانفعال ممكن يزيد ضربات القلب؟ طبعا، لأن القلب كما قلت ويمكن نخصص حلقة بعد ذلك يتفاعل مع المخ، وفيه شبكة عصبية وخلايا تتجاوز ملايين الخلايا العصبية توجد في طرف البطين. هذه الخلايا تمثل المخ الطرفي، يعني القلب فيه المخ الطرفي، لذلك الإجهاد والانفعال ممكن يؤدي إلى تسارع نبض القلب. هذا المعدل المتواصل والإيقاع المنتظم المتسق مع إيقاع الكون. دايما بقول الكون له إيقاع، القمر له إيقاع، والشمس لها إيقاع، والليل والنهار كل في فلك يسبحون، أيضا القلب له إيقاع. والإنسان لو عاش 70 سنة وكل يوم بيشتغل 100,000 دقة هيكون مليارات من الدقات القلب اشتغل. تخيل موتور بهذا الحجم وبهذه الكفاءة وبهذه القوة. لذلك إذا السؤال دايما بسأله أو اللي هي أقوى عضلة في جسم الإنسان، واحد يقول لك عضلة الكف، عضلة الساعد، عضلة الكتف، لا، أو عضلة القدم، لا، إنها عضلة القلب. عضلة القلب التي تعمل على مدار الساعة في اليقظة والنوم، في الراحة والسكون، في المشي، في الاستلقاء، في التفكير، في الانفعال، في الأزمات، في الملمات، لها إيقاعها الذي يتواكب مع هذه الظروف النفسية والعصبية أو الانفعالية والعضلية أو الحركية أو السكونية. إيقاع منتظم يتسارع لكنه لا يختل. ولذلك كان الحديث المعجز، أنا دايما بحب أجيب اللمحة الإعجازية التي تؤكد، مش محتاجين نحن نؤكد عظمة المنهج الإلهي ولا صدقه من خلال اكتشافات العلماء، لكن لما بتيجي لمحة إيمانية أو علمية في منزل القرآن أو صحيح النقل من المصطفى صلى الله عليه وسلم، الواحد بيحب يقولها، وهي كلامنا لن يزيدها وتجاهلنا لن ينقصها. فالقرآن يغلب ولا يغلب، ويعلو ولا يعلى عليه، كما قال الوليد بن المغيرة، يعني كلام أعلاه مغدق وأسفله مونق مثمر جميل معبر، لا يخلق بكثرة الرد ولا يبلى بكثرة التلاوة، لكن عجائب يعني أفكاره وعجائب تفسيراته وتأويلاته تتفتح على مدار الأزمان وفي مختلف العصور والعقول. ولذلك قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة السين دي مستقبلية، يعني في عهد المصطفى كانت السين موجودة تعني في المستقبل، وفي عهدنا السين أيضا موجودة يعني في المستقبل. إذن الآيات لن تقف عند حد. فلما بنيجي بنقول من عظمة هذا القلب وأن الإيقاع بتاعه يتسارع لكنه لا يختل، ولذلك المصطفى يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. فهو يتقلب. ويمكن أنا قلت قبل كده في ناس كان بتقول القلب سمي بالقلب لأنه يقع في منتصف الصدر، في قلب القفص الصدري، في قلب الجسم، في مركز الجسم. لكن أنا أرجح أن يكون القلب من تقلبه، إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، يتقلب الانقباض والانبساط. ويمكن الانقباض والانبساط واختلال الانقباض والانبساط هو موضوع حلقة النهاردة لهبوط عضلة القلب. لذلك كان المصطفى يقول ثبت قلوبنا. التثبيت غير السكون، يعني هو ثبات الإيقاع، يعني هو يدعو من المولى عز وجل أن القلب يتقلب، يستمر، ينبض، ينقبض، ينبسط مع الشهيق ومع الزفير مع الحركة، ينقبض، ينبسط، يضخ، لكنه لا يختل، يعني في مسافات زمنية منتظمة بين كل نبضة والتانية، بين كل دقة والتانية، بين كل ضخة للدم والتانية، بين كل انبساط لعضلة البطين التانية البطين والتانية، في مسافات زمنية منتظمة لا تختل، لا تتبدل، لا تتأثر بأي حالات، إلا إذا كان هناك مرض والعياذ بالله يبدأ اختلال نبض القلب واختلال كهرباء القلب. موضوع حلقة النهاردة عن هبوط عضلة القلب. وزي ما قلت قبل كده هذا القلب التبع الملقاة عليه جسيمة جدا، وعملية تغذية بلايين أو مليارات الخلايا التي تكون الجسم البشري. كل خلية على مدار الساعة لها الاحتياج بتاعها من الأكسجين، من الغذاء، من الجلوكوز، السكريات، من الأحماض الأمينية، من كل عناصر التغذية، من الفيتامينز، من الأملاح، من هذه المكونات الغذائية يقوم بضخها القلب عن طريق ضخ الدم. فالقلب هو المسؤول عن تغذية جميع عناصر وأجزاء وخلايا الجسم من قمة الرأس إلى أخمص القدم، من المخ والقائد إلى أصغر عضو في الأطراف. القلب مسؤول عن تغذية هذه الخلايا على مدار الساعة. لذلك المهمة على القلب صعبة، المهمة على القلب صعبة وجسيمة. ولما بيحصل هبوط في القلب يعني تراجع في وظيفة القلب الانقباضية أو الانبساطية. إذن في نوعين من هبوط القلب. إحنا قلنا الوظيفة انقباضية وانبساطية. يعني انقباضية وانبساطية؟ إحنا قلنا بنشبه القلب بالمضخة أو الموتور. هي مضخة كبسة كده بتخبط، بتسقف كده، بتقرب من بعضها، البطين ينقبض، بيعصر الدم، فالدم يندفع. مجرد دم بيندفع، الدم النقي، الدم اللي فيه الأكسجين، الدم اللي فيه الغذاء، الدورة تستمر بعد كده بأن القلب يبدأ يرتخي الجدار بتاعه، يبدأ يسحب، يعمل سكشن، يشفط الدم تاني من الأطراف، من تحت ومن فوق. من الأطراف زي ما شرحنا قبل كده عكس الجاذبية الأرضية، وعملية النيجاتيف بريشر الضغط السلبي نتيجة عملية الانبساط دي بتسحب الدم من تحت. عملية الانقباض بتضخ الدم لتحت. إذن القلب بين انقباض وانبساط. ممكن يحصل ضعف عملية الضخ الانقباض، بنسميه هبوط القلب الانقباضي، سيستوليك هارت فيلير، أو فشل القلب الانقباضي، أو وهن أو ترهل القلب الانقباضي. يعني اللغة العربية دسمة وفرية وجميلة وحافلة بالألفاظ والمعبرات، لكن الواحد بيحاول يختار الألفاظ اللي هي السهلة التي تصل إلى قلب المشاهد وعقله بسلاسة ويسر دون افتعال ودون مبالغة ودون استغراب أو يعني إغال في الألفاظ الغريبة أو المصطلحات الصعبة. يعني بحاول أبسط الطب ومصر المصطلحات وسهل اللهجة اللي أنا بشرح بيها القلب. ويمكن الحمد لله بقى لنا مدرسة في تبسيط العلوم للجمهور، الناس كلها دلوقتي الواحد بيشوف حلقات في حتت كتير اليوم بيعيدوا نفس المصطلحات والكلمات اللي أنا بقولها. دي حاجة تسعد الواحد إن الكلمات بتاعته بيتناقلها جمهور العاملين في الحقل الطبي والمهتمين بهذا المجال، سواء في الإعلام أو سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو الإعلام المقروء. دي حاجة بتسعد الإنسان أن تكون كلماته لها صدى وبتنتشر، ده معناه ان هي لها الاثر الفعال. المهم ان ينفع الله بها، يعني العلم الذي ينتقل المهم انه يعود بالنفع على البشريه. ولما بنتكلم على هبوط القلب ما قلنا التعريف بتاعه، طيب الاعراض بتاعته ايه؟ الاعراض بتاعته يمكن احنا شرحناها المره اللي فاتت، اهم عرض هو النهجان. النهجان لما يكون البطين الايسر او الناحيه اليسرى من القلب او اللي هو الهبوط الانقباضي لضخ الدم، يبدا النهجان، يبدا الاحساس بصعوبه التنفس، يبدا المجهود يتراجع. يجي العيان يقول لي يا دكتور انا كنت بطلع الدور الخامس، ساكن في الدور الخامس كويس جدا، ما بحسش باي مجهود ولا باي تعب ولا باي نهجان، نفسي طبيعي، قلبي عادي، ضربات قلبي منتظمه، مش حاسس باي حاجه خالص، عادي جدا. دلوقتي من الدور الثالث او الثاني يبدا نفسي احس فيه صعوبه في التنفس، نهجان، صوت نفسي يعلى، نفسي بيتكرش، لازم اريح نص دقيقه دقيقتين واقف على جنب، واحيانا احتاج احط قرص تحت اللسان يريح صدري كده ويفك صدري شويه، اقول له دي بدايه هبوط القلب. اذا بدايه هبوط القلب بيسموها النيها كلاسيفيكيشن نسبه الى نيويورك. نيويورك دي اللي عملت عمليه تصنيف درجات هبوط القلب او صعوبه التنفس. وطبعا لازم نعترف ان العالم الغربي وعلى راسه طبعا امريكا ما تحفظنا على الاتجاهات السياسيه للحكومات، لكن امريكا كاضافه للحضاره العالميه وكاضافه للطب الحديث هي والغرب يعتبروا قاطره البحث والعلم والتقدم، واحنا بنتلقف اللي بتنتجه المعامل والعقول والجامعات الامريكيه والاوروبيه. يعني غايتنا في المشاركه في الابداع العالمي هو المتابعه والمحاكاه والتنفيذ والتقليد. يمكن احسن واحد اللي هو بيتابع ويردد وينفذ. واضافتنا الى الان، وده يعني اعتراف بالحقيقه، لان الاعتراف بالحقيقه ده اللي هيخلينا ننهض بعد كده. اذا كنا عايزين نعمل نهضه علميه فعلا لازم نعترف ان العالم الغربي وعلى راسه امريكا هما قاطره البحث والتقدم في الطب وفي كل فروع العلم والمعرفه. ويمكن المشروع اللي هيقوم به العالم المصري الحائز على نوبل زويل المدينه الالمانيه تكون ان شاء الله باكوره ان احنا نشارك فعلا في الانتاج العالمي والبحث العلمي العالمي، ويكون لنا بصمات حقيقيه ويكون لنا انتاج حقيقي مؤثر على مستوى العالم اجمع. نرجع تاني للموضوع بتاعنا، النيها كلاسيفيكيشن او التصنيف الذي قامت به منظمه او رابطه نيويورك في صعوبه التنفس اللي هو مع المجهود الزياده قوي. يقول لك انا في المجهود العادي انا كويس، لكن المجهود الزياده ده اللي ببدا احس بالنهجان. يبقى دي اول درجه من درجات هبوط القلب. الدرجة اللي بعدها لما الحالة بتتقدم، لما عضلة القلب تترهل أكتر، لما بيحصل تمدد وتضخم في عضلة القلب، لما بيحصل النفس بيزيد أكتر، التعب أكتر، النهجان أكتر، يبدأ يقول لك لا ده أنا المجهود العادي. ده أنا داخل البيت، ده أنا حتى لما بقوم عشان أتوضأ بحس بنهجان. ده أنا لو شلت حاجة خفيفة جدا، تيجي الواحدة مثلا اللي هي بتشتغل في البيت ست البيت تقول لي ده حتى بس أنا بفرش الملاية، ده تنظيف السرير وترتيبه، ده بس المطبخ المشوار البسيط اللي أنا بقف فيه بحس بنهجان. يبقى دي الدرجة الثانية في هبوط القلب. المراحل المتقدمة بيحصل النهجان بدون حركة، تبص تلاقي هو قاعد نفسه تعبان. المراحل اللي بعد كده بقى وهو نايم بقى كمان، تبص تلاقيه ينام على ظهره نفسه يتعب جدا ويتسارع وصوته يعلى، يقول لك أنا بتخنق أنا بموت أو موني قعدوني، فما يقدرش حتى ينام على ظهره، لازم تحط له مخدتين ثلاثة أربعة. وفي المراحل المتقدمة بتضطر ان هو تقول له نام وانت قاعد. يعني انا ساعات يجي لي بعض الحالات اللي هي هبوط القلب المتقدم اللي هي الهبوط الايسر، اقول له لا بص خلاص نام وانت قاعد وخلي رجليك دلد رجليك من تحت كده عشان برضه نبعد تدفق الدم والاحتقان عن الرئه، ده اللي بيعمل النهجان الزياده. اذا المراحل المتقدمه من هبوط القلب ومن هبوط البطين الايسر ومن هبوط عضله القلب الانقباضيه بتبقى شديده جدا، وبيبقى النهجان على مستوى متزايد جدا، وممكن هو نايم على ظهره يبدا يفز كده من عمليه صعوبه التنفس والنهجان الفظيع. طب هل في مرحله بعد كده؟ طبعا في مراحل ثانيه بنسميها الباروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، اللي هو بعد ما بيغرق في النوم ويستغرق في النوم بيبدا ان هو بعد الاستغراق في النوم بيبدا ان هو نفسه يتكرش جامد جدا، ممكن يصحى من النوم. هل في اتصال؟ ماشي، اتصال وحيد، اتفضل. ام وحيد، في حاجه؟ في اتصال تاني. نجلاء،
السلام عليكم.
علي صوتك يا نجلاء شوية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
زي حضرتك يا دكتور.
أهلا بك يا نجلاء.
لو سمحت يا دكتور، أنا من فترة كده بحس إن يعني
الأول بص يا نجلاء، بص إحنا طريقتنا في البرنامج يمكن أنا علمتكم عشان نعرف تاريخ الحالة وعشان الناس تستفيد، تديني بيانات عن حالتك، يعني مثلا هتقولي لي السن كام؟ متزوجة ولا آنسة؟ بدأت تعلم امتى؟ يعني حالة كاملة كده. عشان عندي كام سنة؟
34 سنة.
34 سنة، متزوجة؟
أيوة، معايا 3 أولاد.
طيب الحمل كان كويس والولادة كويسة؟
لا، بقول القيصري.
التلاتة قيصري؟
أيوة. لا، هو في أول واحدة والاثنين التانيين توأم.
يعني مرتين قيصري.
أيوة.
طيب
والولادة الأخرانية من حوالي 8 سنين.
من 8 سنين إيه بقى؟
الولادة الأخرانية من حوالي 8 سنين.
طيب بقى طب النهجان وتعب القلب، ايه مشكلتك دلوقتي في القلب؟
يعني من حوالي سنه كده او حاجه، بس بتحصل لي على فترات ان القلب بينقبض كده مره واحده، كان حاجه مسكته كده، وبعد كده بيسيب يدق دقتين جامدين، فيطلع الدقات لحد الزور من فوق وروح مكتفيه تاني.
يعني بتحس ان في ضربات قلب بتيجي مع بعضها لخبطه؟
بحس ان هي حاجه القلب بيتقبض كده،
يعني الاول قبضه جامده وبعد كده بتحس ان القلب بيدق ورا بعضه؟
لا لا لا، هو بيمسك كده مره واحده.
طيب عملت رسم قلب؟
دقيقتين تطلع بالدقيقتين دول لحد فوق كده.
نجلاء خليكي معايا، عملت رسم قلب؟
نعم.
ما عملتيش رسم قلب؟
لا، عملت رسم قلب قبل كده من يعني من فتره، من حوالي التوأم طلع كويس، ما فيهوش حاجه.
لما انت بتروح تعمليه في الوقت اللي ما فيهوش الضربات، هي بتجيلي كل قد ايه دلوقتي؟
هي دلوقتي ممكن على يومين ثلاثه،
يعني كل لو عملنا مثلا رسم قلب لمده 48 ساعه نقدر ان احنا نلقط فيها الضربات الملخبطه، ولا محتاجين وقت اطول؟
لا، هي امبارح حصلت لي كتير، من امبارح حصلت كذا مره.
كذا مره؟
اه.
طيب بصي، انت محتاجه تعملي حاجه اسمها الهولتر، اللي هو رسم قلب 48 ساعه او 72 ساعه.
انا عملت ايكو يا دكتور على القلب من
سنه. طلع ايه؟ في ارتخاء في الصمام؟
عملت ايكو على القلب طلع كويس، ما فيهوش
حاجه. طيب ما فيهوش حاجه. طيب بص، الايكو ده بيبين الصمامات وبيبين عضله القلب.
أيوة.
لكن كهربة القلب، اللي عندك ده اختلال في كهربة القلب. انت عندك بؤرة كهربية زيادة. انت عارفة اللي بيبقى عنده بؤرة كهربية في المخ بيجي له مثلا تشنج كده. اللي عنده بؤرة كهربية زيادة في القلب، تبص تلاقي القلب بتاعه بيعمل زي اللي بيتشنج كده، تجي له نبضات زيادة. فانت عندك بؤرة كهربية نشيطة في القلب. احنا محتاجين نعرف هي من الاوزين ولا من البطين، ونعرف النوع ده نوع حميد سهل ممكن التعامل معاه بالادوية ومفيش مشاكل، ولا نوع لا محتاج فيه ضفيرة كهربية زايدة، محتاج تدخل بالقسطره او كي بموجات الراديو. فانت هتحتاجي تعملي اللي هو رسم القلب 48 ساعه عشان نسجل هذه الضربات في وقتها. يعني انت ممكن تيجي في العياده ما تظهرش. في الحاله دي هقول لك رسم القلب طبيعي زي ما قال لك قبل كده اللي شافك، لكن بتروح البيت تجي لك الضربات الملخبطه. عشان نتغلب على الحكايه دي بنعمل حاجه اسمها الهولتر، ده رسم قلب مستمر، ده جهاز قد الموبايل بيتوصل بيكي في العياده في صدرك، بيتعلق كده او في الحزام او في رقبتك وبتروحي بيه، وبيسجل ضربات القلب على فلاشه بنبرمجه اذا كان 24 ساعه 48 ساعه حسب ما احنا عايزين، وبعد كده بيجمع هذه المعلومات وعلى فلاشه، والفلاشه دي ناخدها نحطها على كمبيوتر بسوفت وير معين، برامج معينه بنقدر نعرف منها بالظبط اذا كان ضربات القلب سريعه بطيئه، الوقت اللي حصلت فيه لخبطه طلع من الاوزين ولا من البطين، وبنحدد بالظبط وسيله العلاج المناسبه ليها. ايضا مهم جدا بالنسبه لك وانت في المرحله العمريه دي، هتعملي شويه تحاليل في المعمل، يعني مهم نعرف صوره الدم الكامله، لان زي دايما انا في كل حلقه باؤكد على ان الانيميا او نقص الهيموجلوبين، ودي موجوده جدا في كثير من المصريات وبالذات في مقتبل العمر في السن ده، بتلاقي في نقص في الهيموجلوبين، وده اللي بيعمل ضربات قلب سريعه وملخبطه في حالات كتيره جدا. ايضا مهم ان احنا نعرف نشاط الغده الدرقيه، لان الغده الدرقيه لها علاقه بتنشيط وتسريع او تبطيء نبضات القلب. يعني الناس اللي عندها نشاط زائد في الغده الدرقيه، ودي حالات كتيره، وساعات ما بنعرفش ان الغده الدرقيه فيها نشاط الا بعد ما بنطلب التحليل لما تظهر ضربات القلب الملخبطه. يعني في مثلا واحده تكون ماشيه طول عمرها ما تعرفش ان عندها مشكله في الغده الدرقيه، اول ما يحصل لخبطه في نبض القلب وايقاع القلب والخفقان ده، اقول لها طب اعملي تحليل للغده الدرقيه، تروح تاخد عينه من الدم وتبعتها في المعمل، يجي نشاط الغده الدرقيه زايد، مجرد ندي ادويه بتظبط نشاط الغده الدرقيه بترجع ضربات القلب للايقاع المنتظم بتاعها، وما نحتاجش ندي ادويه لضربات القلب. ايضا تناقص في الغده الدرقيه او بطء نشاط الغده الدرقيه ده بيؤدي الى بطء نبض القلب. يعني الغده الدرقيه دي عامله زي سيرموستات اللي هو انت بتظبط درجه الايقاع على حسب المؤشر. يعني لو هي بتزود يبقى تزود ضربات القلب، بتقلل ضربات القلب. الرينج الطبيعي وهي ماشيه في المعدل الطبيعي بتاعها بتكون ماشيه في المعدل الطبيعي. اذا تحليل الغده الدرقيه من الاهميه بمكان، وياتي بعد ذلك دور الهولتر زي ما قلت لحضرتك. ده رسم قلب مستمر بنقدر من خلاله من تسجيل ضربات القلب على مدار يومين نعرف بالظبط اذا كان في بؤره كهربائيه شاذه، واذا كان في ضفيره كهربائيه شاذه، او اذا كان في حاجه للتدخل بالقسطره الكهروفسيولوجيه. وعلم كهرباء القلب زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ويمكن نعمل حلقه وحلقات، هو يحتاج حلقات الحقيقه، عن كهرباء القلب والاستفاده منها في العصر الحديث، وازاي دي من الفتوحات اللي المولى عز وجل يعتبر اغدق بها على عباده. يعني فتح كتير قوي من امراض القلب بعلم كهرباء القلب، وبقينا بنظبط نبض القلب المختل اللي كان بيتاخد زمان على انه حاله نفسيه. يعني نسبه كبيره جدا من الحالات بتجيلي بتكون متشخصه، تقول لك ده الدكاتره قالوا ده انت عندك حاله نفسيه، انت بس متضايقه، انت مرتبكه، وبعد كده نعمل لها الهولتر او نعمل لها ضربات القلب نلاقي ان هي محتاجه تدخل بقسطره كهروفسيولوجيا القلب. في اتصال جديد من وفاء.
ايوه السلام وفاء. عليكم.
اتفضلي يا وفاء.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
انا من اسكندريه يا دكتور وعمري 28
سنه. علي صوتك يا وفاء شويه.
نعم.
علي صوتك شويه.
حاضر. انا من اسكندريه يا دكتور وعمري 48 سنه.
48.
ايوه دكتور.
اهلا بيك.
اهلا بيك يا دكتور. المهم يا دكتور انا دلوقتي بحس بدقات قلبي، وبحس ان انا بيحصل لي تعرق ووشي بيبيض جدا.
ده وقت ما بتيجي الضربات السريعه؟
ايوه.
بيحصل عرق غزير؟
ايوه.
وبيستمر قد ايه الضربات دي؟
بيستمر كده حوالي ربع ساعة بالكتير قوي.
ايه اللي بيضيعها؟
اللي بيضيعها بقوم واهدى شوية، وبعد كده بعد ما اهدى شوية يعني اخد نفسي واهدى الاقي الحالة راحت.
دي عندك بقالها قد ايه؟
انا عندي بقالها دلوقتي سنة يا دكتور.
ما سجلتش ولا مرة في رسم القلب؟
لا سجلت في الهولتر، عملت هولتر زي ما حضرتك بلغتنا. وفي ضربات قلب بتقع، وجات لي ضربات القلب اللي بتقع دي بالليل. وبعدين عملت ايكو برضو على القلب، وعملت لسه اول امبارح رسم قلب الدكتور طلب مني رسم قلب بالمجهود عملته. فاخدت فيري جود، ما طلع كويس جدا. بس
بدات تاخدي علاج لضربات القلب؟
انا اخدت علاج لضربات القلب اللي هو اسمه كون حاجه 200 كده، كوندور ولا مش عارف.
كوردرون ولا
ايوه.
ريحك ولا ما ريحكيش؟
ريحني شويه دكتور، بس رحت للدكتور تاني بتاع قلب تاني قال لي بلاش منه عشان ده بيتعب الكبد وبيتعب ما اعرفش ايه.
هو طبعا الكوردرون له اعراض جانبيه، بس ده على المدى البعيد يعني. أيوة. مثلا لما الواحد بياخده فترات طويله قوي. أيوة. لكن على المدى القريب ما بيعملش مشاكل.
ايوه.
فانا شايف ان انت محتاجه نشوف بس الهولتر بتاعك، ونعرف الضربات دي هل هي ضربات من الاوزين ولا من البطين، ولا هي تيجي نوبات متكرره، ولا بس مجرد ضربات متساقطه كده بي بي سيز او بي سيز.
هل معنى كده يا دكتور ان انا عندي القلب؟
لا كهرباء القلب. يعني احيانا كهرباء القلب، بص الدايره الموتور بتاع القلب ده برضه شغال زي الموتور بتاع العربيه، له دايره كهربائيه. يعني أيوة. في دايره ميكانيكيه العضله والصمامات وكده.
ايوه.
وفي دايره كهربائيه اللي هي عباره عن الضفيره اللي بتنظم ضربات القلب. هو القلب ليه شغال اوتوماتيك كده؟ في اشاره كهربائيه بتشغله. أيوة. زي الساعه الاوتوماتيك. أيوة. هل الساعه الاوتوماتيك ما فيهاش بطاريه؟ فيها بطاريه.
أيوة.
ففي بطاريه بتشغل القلب وبتعمل له الايقاع المنتظم ده، وطالع منها زي كابلات من الخلايا الحيه العضليه لخلايا القلب، بتعمل عمليه توصيل لها خصائص معينه. احيانا بتطلع بؤره شاذه خارج ايه البؤره الطبيعيه اللي ربنا خلقها، هي اللي بتعمل لخبطه في قاع القلب، تبدا تنافس البطاريه الطبيعيه.
بس دي بتسمع في الصدر وفي الظهر من ورا يا دكتور؟
نعم.
دي بتسمع بتدي نغزه كده وبعد
ممكن
كده
تعمل وجع. يعني ممكن مع الضربه الزياده.
ايوه.
ده يعتبر زي تحميل زياده على القلب واجهاد للقلب واجهاد للشريان التاجي. ممكن احيانا بتعمل اعراض الم مشابهه لاعراض الذبحه الصدريه. أيوة. لكن هي في الحقيقه مش ذبحه يعني. أيوة. الشرايين في الغالب هتلاقيها سليمه، لكن هو عشان تحميل زياده من الضربات الكهربائيه زياده.
بس هي دي ليها سبب يا دكتور.
لها سبب.
لان انا غلطت خليت ابني يقف لي على ظهري. وبعد كده بعد ما وقف على ظهري بحوالي نص ساعة حسيت دلوقتي صدري كلها بتطبق 3-4 مرات كأنها ذبحة بالظبط.
بتحسي بأعراض ذبحة؟
بالظبط يا دكتور.
طيب أنت محتاجة بصي أراجع لك الحاجات دي إن شاء الله، ممكن تاخدي النمرة بتاعتي من الكنترول.
حق.
ونراجع المعلومات بتاعتك ونشوف الهولتر بتاعك ونشوف هل الأدوية تبقى كفاية ولا نحتاج تدخل من نوع ما لضبط إيقاع هذا القلب. طيب دلوقتي احنا موضوع الحلقة بتاعت النهاردة عن هبوط القلب، احنا قدامنا فاصل قصير وبعد كده هنعاود الكلام عن هبوط القلب والأسباب والأعراض وطرق التدخل، فلو سمحتم تتابعوني بعد الفاصل.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156.
أعزائي أحباء قناة الرحمة وأصدقاء برنامج نبض الحياة، أهلا بكم من جديد. ويمكن النهاردة كنا بنتكلم عن هبوط القلب وقلنا الأعراض بتاعته، هنقول الأسباب بتاعته. الحقيقة هبوط القلب ده ممكن يكون النهاية بتاعت كل مشكلة من مشاكل القلب وما فيها ضغط الدم المرتفع. في ناس هيقولوا لي طب إيه علاقة ضغط الدم المرتفع بهبوط القلب؟ ضغط الدم المرتفع الذي يمثل كارثة كبرى في مصر ومن يعني الأمراض اللي هي المنتشرة بصفة وبائية، ويعتبر يعني مسألة أمن قومي صحي فعلا، يعني ده بيهدد حياة المصريين لما تعرف ان مثلا في العاصمة في القاهرة الكبرى كل ثلاثة في واحد على الاقل عنده ضغط الدم عالي، وبالنسبة لبقية مصر المحافظات والاقاليم وكده هتلاقي كل اربعة هتلاقي الضغط في واحد منهم مرتفع جدا. ولو شفت ان هو الضغط ملوش اعراض في معظم الاحيان ده بيمثل خطورة كبيرة جدا، لذلك احنا بنسميه المرض الصامت او القاتل الصامت، ويقتل فعلا بصمت، يعني يتوغل ينتشر يستشري ويؤدي الى التمدد وتضخم وترهل ووهن في عضلة القلب وينتهي بهبوط القلب. وفي حالات كتيرة جدا تجيلي ابص الاقي عنده هبوط في القلب والقلب تضخم جدا وتمدد وبينهج من اقل مجهود ومش قادر يمشي خطوتين وجسمه مورم ورجليه مورمه لغايه نص رجليه وما يقدرش ينام على ظهره وما يقدرش يمشي خطوتين ما يقدرش يطلع السلم، والسبب يطلع ان هو ضغط الدم مرتفع ولم يكتشف وكان صامت وملوش اي اعراض وادى الى هذه الاعراض. طيب محمد اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، علي صوتك يا محمد شويه.
ايوه دكتور، انا محمد من سوهاج، انا شغال مدرس بقعد فترات طويله، يعني انا وزني 100 كيلو طولي 180 كيلو.
الوزن كام؟ الوزن كام؟
وزن 100 كيلو.
100 كيلو.
طولي 180.
الطول 180، في زياده في الوزن.
انا باخد الالتهابات علاج مضاد التهاب للخشونه وباخد مضادات حيويه على فترات طويله على اساس اني عندي ضعف مناعه.
تمام.
انا لما بمارس الرياضه دكتور لمده ساعه مثلا رياضه عنيفه بحس بنهجان في قلبي. تمام. لو طلعت السلم برضه بحس بنهجان. عندي كرش.
انت قلت لي عندك كام سنه؟
انا عندي 35 سنه.
35.
بعد لقاء الحميم يا دكتور بحس بدغنه في قلبي.
طب النهجان ده زاد عليك امتى؟
نعم يا دكتور.
النهجان ده بدا يظهر عندك من سن كام؟
لما بمارس الرياضه العنيفه بس.
الرياضه العنيفه.
يعني
انا طب زياده الوزن طول عمرك وزنك كده؟
من تقريبا من 10 سنين وزني زاد.
في زي كرش ولا مفيش؟
في كرش يا دكتور.
في كرش. طب عملت تحليل للدهون والكوليسترول؟
عملت تحليل، قالوا لي عملت تحليل من فتره تقريبا من 3 4 سنين قال لي مفيش حاجه التحليل.
طيب المفاصل بتاعتك طبعا نتيجه الوزن زياده بدات تتعب ظهرك وركبتك.
عندي خشونه في في الركبتين.
ما دي اول الاعراض بتاع الوزن الزياده المفاصل، وبعد كده ضغط الدم اخباره ايه؟
نعم.
ضغط الدم اخباره ايه؟
لا الضغط كويس الحمد لله
مش مرتفع. طيب السكر؟
لا مفيش سكر عندي الحمد لله.
يعني مفيش سكر مفيش ضغط مفيش دهون ولا كوليسترول.
المشكله بقى ان انا الاسبوع اللي عدى جاني حاجه زي ارتشاح في العين. فرحت للدكتور اداني حاجه اسمها امبيزين.
ايه اللي حصل في العين؟
كان في ارتشاح عندي في عيني.
ارتشاح؟
في قرنيه العين.
يعني ايه القرنيه نفسها؟
الدكتور قال لي حاجه بسيطه يعني فاداني برشام اسمه امبيزين. تقريبا بعد ما اخدت البرشام بدا يحصل لي غزه جامده في قلبي مع دراعي الشمال.
حسيت ان دراعك وقلبك بدا يتعب.
بقيت اخد حبيتين اسبوسيد ريفو، ده اسبوسيد الاطفال
بيريحك.
احس استريح، بس امبارح جدت عليا رحت عملت كاسم قلب قالوا لي مفيش حاجه، بس الدكتور قال لي اعمل انزلات القلب.
رسم قلب المجهود.
لا عملت كاسم قلب من غير مجهود.
لا من غير مجهود ممكن ما يبانش حاجه بالنسبه لك كده، يعني لازم نعمل رسم قلب المجهود. لو ما ظهرش رسم لقلب المجهود ان في مشاكل وما زالت الاعراض موجوده يمكن نحتاج نعمل فحص بالكمبيوتر على الشرايين التاجيه، ويمكن في الاخر نعمل قسطره للشرايين لو برضه فضل التعب عندك، لان دي ممكن تكون مقدمات الشريان التاجي. هو طبعا في السن بتاعك يعني الفرصه قليله ان يحصل حاجه زي كده باذن الله، لكن في مصر الخريطه بتاعت الشرايين التاجيه اتغيرت وبقينا نشوف ناس صغيرين جدا في مقتبل العمر وفي ربيع الحياه وفي العشرينات وفي الثلاثينيات. يعني احنا في مصر عندنا معدل السن بالنسبه للشرايين التاجيه اقل من العالم المتقدم حوالي 10 سنين. يعني انا بص للناس عندنا
في مصر. حضرتك تعملها ايه بالظبط؟
نعم؟
اعمل ايه بالظبط حضرتك؟ قول لي اعمل
رسم قلبي المجهود، ابدا برسم قلبي المجهود واعمل تحاليل تاني للكوليسترول والدهون الثلاثيه. لو طلع الرسم لقلبي المجهود سليم وما زالت الاعراض موجوده يبقى احنا يمكن نعمل فحص بالكمبيوتر على الشرايين التاجيه بتاعت القلب او قسطره للشرايين التاجيه. بس قبل كده لازم تكون عامل قبل كده لازم تكون عامل موجات صوتية. عملت موجات صوتية؟
لا ما عملتش والله.
طيب يبقى هتعمل التحاليل بتاع الكوليسترول والسكر عيدها تاني واليوريك اسيد واعمل موجات صوتية على القلب، ممكن تبين لنا حاجة ما بينهاش رسم القلب العادي. وبعد كده رسم القلب بالمجهود، وحسب نتيجة رسم القلب بالمجهود هنبين بعد كده الخطوة اللي بعد كده. لو طلع إيجابي وأظهر إن في حاجة في الشرايين التاجية يبقى هندخل على القسطرة على طول. طلع سلبي.
طب دكتور، أيوة دكتور، دكتور كتب لي حاجة اسمها كاردياك إنزيم، تحليل اسمه كاردياك إنزيم.
ما دي حاجات للشريان التاجي بس ما مش عايزك تاخدها لما نتاكد الاول. يعني هو برضو عنده
يعني
عنده اشتباه
قلت عليه حضرتك الاول، يعني
هو عنده اشتباه ان في حاجه في الشريان التاجي برضو. يعني هو الدكتور اشتبه من الاعراض اللي جات لك وكتفك الشمال وتقل صدرك ان يكون دي بدايه اعراض الشريان التاجي. لكن عشان نتاكد
يعني دكتور
عشان نتاكد لازم نعمل اجهاد للقلب ونعمل رسم قلب مع الاجهاد، سواء رسم قلب مع الاجهاد او موجات صوتيه مع الاجهاد. وبالنسبة لوزن الزيادة أنا أفضل إن احنا ندخل على طول على المسح بالمقطع بالكمبيوتر. لو طلع إن برضو الرسم القلب بتاع المجهود أنت ما قدرتش تجري عشان المفاصل بتاعتك وما قدرتش تمشي على المشاية وتعمل مع الإجهاد، هنضطر ندخل على طول على فحص مقطع بالكمبيوتر على الشرايين التاجية أو أسطرة على الشرايين التاجية. وربنا يطمن عليك يا محمد إن شاء الله.
طب يا دكتور أنا باخد علاج اسمه ميركي يا دكتور، وعلاج اسمه تريتكو، ده ممكن
يعمل لي مشاكل؟ يا ريت تبطل بقدر الامكان المسكنات وعلاج المفاصل وادويه العظام، لان دي ثبت ان هي من ضمن الادويه اللي بتعمل جلطات في الشريان التاجي. يعني اخر ابحاث بينت ان المسكنات اللي احنا بناخدها بدون داعي او بناخدها بكميات كبيره جدا وبندمنها بعض الوقت لها اعراض جانبيه خطيره جدا، من ضمنها جلطات الشريان التاجي، ومن ضمنها ارتفاع ضغط الدم، ومن ضمنها طبعا التهابات في المعدة وقرحة المعدة، وأيضا فشل في الكلى. يعني ممكن لا قدر الله استخدام المسكنات الكتيرة دي بدون داعي. في ناس عندها إدمان في الشارع المصري للمسكنات وبالذات السيدات.
عفوا يا دكتور أنا عندي ارتجاع مريء كمان.
طيب ما هو يعني طب إزاي بتاخد المسكنات التقيلة دي وانت عندك ارتجاع في المريء؟ و
ما أنا باخد قبلها باخد قبلها برشام المعدة.
بص يا محمد انت جمع الحاجات بتاعتك ويا ريت يعني تجي لي اشوف كده راجع الملفات بتاعتك وان شاء الله ننصحك النصيحه المخلصه الامينه المفيده ليك باذن الله بالنسبه لحاله قلبك وحاله الصحه العامه بتاعتك باذن الله تعالى. وربنا يطمن عليك وتطلع كل الحاجات كويسه وما تحتاجش اي تدخل من نوع ما. اتصال جديد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ام محمد
جزاكم الله خير يا دكتور.
ربنا يخليك يا رب.
بقولك يا دكتور انا معايا 3 سؤالات ان شاء الله.
على صوتك شويه يا ام محمد ويا ريت تتكلمي من التليفون وتوطي التليفزيون.
معايا 3 سؤالات لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. زوجي والله دايما بيشكي من ظهره. فعنده بطنه يعني كبيره شويه.
عنده كام سنه هو؟
عنده حاجه و 45 سنه.
45 وزنه زياده؟
يعني مش قوي.
مش قوي. بيشتكي من وجع في ظهره؟
دايما ظهره تعبه على طول.
عمل اشعات على العمود الفقري؟
لا ما عملش والله.
طيب يبدا فحص للعمود الفقري وغالبا هيحتاج دكتور عظام الاول قبل ما اشوفه انا من ناحيه الاول. يبقى يعني الاول يشوف العمود الفقري.
يعني بطنه هي مش مأثره على
الاول؟ نطمن على العمود الفقري ونشوف اذا كان في انزلاق غضروفي ولا لا او في تيبس في الفقرات. يعني ده محتاج دكتور عظام او دكتور مخ واعصاب يشوف العمود الفقري بتاعه.
بالنسبه لي انا بقى انا عندي كوليسترول عالي جدا ودهون
كام بيطلع كام؟
نعم
بيطلع الرقم، عارف الرقم؟
لا هو والله هو بصراحه ما بعرفش اقرا بس
قالوا لك عالي جدا.
قال لي عالي جدا.
طيب اكتشفتيه ازاي؟
فلما بيعلى طبعا بيخليني مش نادره قدامي. خليني
السؤال ازاي عرفت ان عندك الكوليسترول عالي؟ مين اللي خلاك تحللي؟ ليه حللت يعني؟
انا بحلل على طول يا دكتور، ده هو عندي عالي من زمان الكوليسترول والسكر.
من امتى والسكر؟ من امتى وانت عندك السكر؟
انا عندي 2 سنين ولا 3.
يا
فالكوليسترول ده بقى اللي عامل لي مشكله كبيره قوي.
بقاله كام سنه معاك الكوليسترول؟
بقالي 2 سنين.
والسكر برضه؟
فانكلت اي حاجه. بص دايما عيل عليا اي حاجه، حتى لو شفت يعني المؤاخذه اي اكل كده دسم قدامي من غير ما اكله ابص لاي عيل عليا عاوز ارجع قبل ما اشوف الاكل. حتى
خدت ادويه للكوليسترول؟
ايوه باخد.
بتاخدي ادويه. طب النظام الغذائي؟
والله كله بحب ده يعني بحاول
ماشي بالظبط ولا بتلخبطي في الاكل شويه؟
هو صحيح ما اكذبش عليك لما باكل حاجه يعني كده
مثلا بتتعبي
قرص طعميه حاجه زي كده
بتتعبي جامد جدا
بتعب.
طيب بتحللي كده كل شويه وبتشوفي الكوليسترول؟
كل ما اروح للدكتور لازم احلل واشوف
وظائف الكبد
ادوار بتنزل وادوار بتزيد.
لازم تعملي فحص للقلب برضو عشان تطمني يا ام محمد. عشان دلوقتي الكوليسترول مع السكر ممكن يؤدي الى مشاكل في القلب. ممكن يؤدي الى ضيق في الشرايين التاجي او قصور او تصلب في الشرايين. فلازم تكوني عارفه حاله القلب ايه. يعني هتحتاجي تعملي رسم للقلب وموجات صوتيه او اشعه تلفزيونيه على القلب وتعيدي تاني التحاليل ونختار لك الادويه المناسبه بالنسبه للكوليسترول بتاعك. طب ضغط الدم اخباره ايه؟
نعم
ضغط الدم
لا الحمد لله
كويس الضغط كويس.
بالنسبه للدراع دراعتي دايما تنمل كده على طول.
ما تنميل الدراع ده بقى يخليني لازم ادور على القلب والشرايين التاجيه لان احيانا تنميل الكتف الشمال ده بيبقى اول عرض لقصور الشريان التاجي وبدايه اعراض الذبحه الصدريه بتظهر ساعات تقلف الكتف الشمال او الدراع ويقول لي انا مش قادر اشيل الدراع منمل
تكون دي البدايه. قاعده في البيت يا دكتور والله يعني بعمل حاجات على قد كده وما بقدرش اعمل حاجه قاعده في البيت كده.
طيب اتفضلي وانا هقول لك بالظبط تشخيص الحاله بتاعتك.
طيب ماشي يا دكتور بس معلش سؤال ثاني.
نعم.
بنتي بقى عندها 17 سنه برضو لما بتقعد كده رجلها بتنمل.
هي 17 سنه
بس هي يعني مش وزنها كتير ولا حاجه بس
اللوز لا اللوز اخبارها ايه عندها؟
اللوز تعباها.
طيب ما هو لازم تحللي بقى نشاط الروماتيزم. طب اتفضلي وانا اشرح الحاله بتاعتها برضه.
ماشي يا دكتور جزاك الله خير.
الله يخليك. بالنسبه للكوليسترول طبعا ده يعتبر من مشاكل العصر الحديث. طيب قبل ما نتكلم على الكوليسترول ونتكلم على اللوز اللي بتاعت 17 سنه نشوف آمة الله هتقول لنا ايه. ايوه آمة الله اتفضلي. آمة الله أمة الله مش سامع. طيب لما الاتصال يرجع تاني نجاوب على الكوليسترول. الكوليسترول طبعا ده مكون أساسي في الجسم يعني جدار الخلية الهرمونات بتاعة الجسم الكوليسترول أساسي فيها لكن هو بينتقل في الدم بينتقل على هيئة بروتينات أو ليبو بروتينز بروتينات دهنية في صور مختلفة صورة عالية الكثافة تقيلة صورة منخفضة الكثافة على هيئة دهون ثلاثية. لما الدهون الثلاثيه بتعلى لما الكوليسترول منخفض الكثافه اللي هو الخفيف بيعلى ده اللي بيترسب في جدار الشريان التاجي وخاصه في وجود السكر والضغط وبيعمل زي نتوءات حتت كده يعني جدار الشريان ده مبطط زي الحرير بتاع الشريان التاجي وكل الشرايين ما فيها شرايين مخ شرايين كلى شرايين الاطراف والاورطه طبعا المضخه الرئيسيه. لما بيحصل ان الكوليسترول بيزيد وبالذات اللي هو النوع المنخفض الكثافه بيعمل يلزق في الجدار ويدخل تحت الغشاء المبطن ده ويعمل زي بروز كده وبيخلي المنطقه دي زي مطب كده. عارف حضرتك لما يكون في طريق مرصوف بشياكه كده تلاقي العربيه والمرور ماشي فيه بانسيابيه لما يبدا فيه مطبات يبطئ السريان بتاع العربيات وتلاقي الشارع حصل فيه اختناق. ايضا الشريان المطبات اللي بتظهر فيه نتيجه الكوليسترول الماسوره اللي هي مبطنه بالحرير دي لما يظهر فيها النتوءات بتخلي الدم يمشي كده ببطء شديد وبعد شويه ممكن تلتهب هذه الحته تعمل الام الذبحه الصدريه تقلي في الصدر تقلي وتنميل في الكتف الشمال. لما بتزيد عمليه الضيق وعمليه الترسب والتصلب بتاع المنطقه دي ممكن توصل ل 90% تعمل ذبحه صدريه غير مستقره. يقول لي يا دكتور انا خلاص لو بس اتحركت كده تجي لي الم في صدري وسكينه وعرق وابقى تعبان جدا واحيانا بتنتهي بان في جلطه تقفل هذا الشريان. لذلك مهم جدا علاج الكوليسترول والاكتشاف المبكر ليه وتظبيطه بالاكل وتخسيس الوزن والادويه وهنقول عنه بالتفصيل بعد ما نشوف أمة الله وعوده الاتصال بتاعه. أمة الله.
عليكم.
أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. علي صوتك شويه.
ايوه يا دكتور احنا اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي قبل اللي فات قلت لحضرتك ان اختي عندها 15 سنه وعندها كنا حللنا لها الميكروب السبحي طلعت 800.
كام؟
800. فحضرتك قلت نعمل لها موجات صوتيه على القلب. فعملنا لها الحمد لله طلع نورمال.
طب كويس.
ومعنا تقرير بتاع الدكتور وعملنا لها لوز روماتويد تقريبا طلع نيجاتيف هو سي ار بي والار اس طلعوا نيجاتيف
الاثنين. طلعوا سلبي؟ طيب كويس بس ده مش معناه ان هي مش هتاخد الحقنه.
هو يعني محتاجه الحقنه حضرتك قلت لها نمشي بيها كل اسبوعين بس محتاجه علاج تاني معاها ولا ايه؟
لا ممكن تاخد اسبرين اطفال معاها. عشان تنزل بس الاجسام المضاده شويه لسه 800 الأجسام المضادة لسه 800؟
أو أي حللناها يدوب من حوالي 3 أسابيع يعتبر يعني.
الأجسام المضادة كام دلوقتي؟ الأجسام المضادة لو 800 يبقى هتحتاج تاخد أسبرين مع البنسلين طبعا المفعول، لكن حتى لو رسم القلب سليم والموجات الصوتية سليمة وحتى الكشف الطبي سليم محتاجين نمشي على البنسلين طويل المفعول لغايه سن 25 سنه. معلش
طب الاسبرين الاطفال ده تمشي بيه كل قد ايه؟
ليه
الاسبرين الاطفال ده تمشي بيه ازاي يعني، كل يوم ولا ايه؟
تاخد كل يوم على الاقل حبايه واحده، هتقلل نشاط الروماتيزم بتاعها شويه.
تمام.
هي وزنها حوالي كام كيلو؟ طيب هي لازم تاخد بنسلين طويل المفعول مره كل اسبوعين. وناس كتير بتشتكي من ان الحقنه تقيله، الحقنه بتوجع، الحقنه مزعجه، الحقنه مؤلمه. انا بقول الالم بتاع الحقنه ده ممكن يكون يعني حاجه بسيطه جدا او ضريبه بسيطه جدا للفايده الكبيره جدا التي تعود على القلب وعلى الوقايه من امراض القلب، لان انا بشوف الحالات اللي بتهمل وازاي بيحصل بعد كده مشاكل في القلب والصمامات بتتعب وبتجيلي في مرحله متقدمه وبتبقى مشكله كبيره جدا. بالنسبه للكوليسترول احنا اتكلمنا عنه. بالنسبه للحاله الثانيه بتاعه التهاب المفاصل، يمكن السؤال اللي جه بعدها ان احنا لازم ندور على النشاط الروماتيزمي ونشوف احنا نحتاج البنسلين طويل المفعول ولا لا، لان الصغيرين اللي هي 17 وال15 دي مهم جدا ان انا اطمن على النشاط الروماتيزمي. هاله.
هاله. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
من فضلك انا عندي 53 سنه.
ايوه.
وانا كنت عملت رسم قلب وايكو على القلب وطلع عندي ضيق في الشريان وتضخم في عضلة القلب.
ضيق في الشريان التاجي؟ يا ريت يا هالة تحاولي تعود الاتصال. طيب احنا كنا بنتكلم النهارده عن هبوط القلب وقلنا على ان هو له اسباب كتيره جدا، منها ضغط الدم، الشريان التاجي، الصمامات، كل امراض القلب ممكن تنتهي بهبوط في عضله القلب. وهبوط عضله القلب يبدا العلاج بتاعه بعمليه ان انا اقلل الملح والمخللات من الاكل، اقلل اكل السمين، ما املاش بطني، ابدا اقلل وزني، وبعد كده الادويه المدره للبول اللي بتنزل الميه، وبعد كده الادويه اللي بتقوي عضله القلب والموسعات للشرايين والموسعات للاورده والموسعات للشرايين الطرفيه اللي هي بتقلل المقاومه الطرفيه وبتحسن عضله القلب وبتحسن ايقاع القلب. في حالات كثيره جدا تبص تلاقي كل الحاجات دي ما بتستجبش، وفي بعض الحالات بنضطر ان احنا نعمل اللي هو الجهاز الكهربي المقوي لعضله القلب، وده اللي هنشوف الفيلم بتاعه النهارده. والجهاز ده انا دايما بحب اعرض الفيلم بتاعه لانه يعتبر المعجزة، يعني البحث العلمي اللي اتعمل في بداية القرن الواحد وعشرين وكان بيتناول يعني حالات كتيرة جدا اتعملت في مالتي سنتر ترايل، بحث يعني عابر للقارات، اتعمل في مراكز أوروبية وأمريكية في كذا مركز. هذا البحث أثبت أن هذا الجهاز اللي هو الثلاثي اللي بيقوي عضلة القلب واللي احنا المفروض فيه فيلم هنشوفه ده، ثلاث وصلات، واحدة في الأذين الأيمن، واحدة في البطين الأيمن، واحدة في البطين الأيسر، بيتوصلوا ببطارية. هذه البطارية بتعمل نوع من تقوية عضلة القلب، وزي ما انتم شايفين بيبقى عن طريق الوريد اللي هو الفخذي، بنج موضعي زي اللي احنا بنحقنه في السنان مع دكتور السنان عشان يسكن الحتة بس دي او يخدر الحتة دي، وفتحة صغيرة جدا، وبعد كده نبدأ ندخل بنعمل هذا الجهاز. هو ثلاث وصلات، بندخل على الأذين الأيمن والبطين الأيمن والبطين الأيسر. البطين الأيسر طبعا مش هنوصل له عن طريق الوريد اللي هو السبكليفيان اللي هو هنا، إلا لو احنا دخلنا عن طريق حاجة اسمها الكروني ساينس أو الوريد الجيبي. زي ما انتم شايفين ده السلك اللي هو بيدخل الأول في البطين، الأول بندخله يدخل على الشريان الرئوي اللي هو عامل زي حرف السي، وبعد كده بينزل نجيبه في طرف اللي هو البطين الايمن. زي ما انتم شايفين بثبته، لازم يكون ثابت يعني زي حاجه بتطلع منه زي القلاوز كده، اهو الطرف بتاعه ثبت كده خلاص. وابدا اعمل فحص للحته دي اشوفها بتستجيب. لازم بنختار اكتر نقطه فيها حساسيه واستجابه للنبضه الكهربائيه، يعني هي البطاريه بتدي نبضه كهربائيه عشان تنشط العضله في الحته دي، فلازم اختار اكتر حته بتستجيب للنشاط الكهربي. بعد ما بخلص الجزء ده بدخل على زي ما انتم شايفين الوصلتين اللي هو الاحمر والاسود دي بتقيس اختبارات، يعني عمليه دقيقه جدا، بفريق عمل كبير جدا، ناس شغاله جوه المعمل وناس بره بتراقب على المونيتور وناس قاعده على الجهاز المبرمج، فريق عمل لكهرباء القلب، عمليات حديثه معقده فيها تقنيات عاليه، الحمد لله دي متقدمه وموجوده في مصر دلوقتي، وبتثبت ان الكوادر المصريه على قدم المساواه مع العالم المتحضر في كل المجالات وخاصه مجال القلب ومجال كهرباء القلب. زي ما انتم شايفين اهوت، ادي اول واحده اللي هي زي حرف السي والنهايه بتاعتها السوداء الغامقه دي، بعد كده بنعمل اللي هي بتاعه الاوزين عشان نعمل التناسق بين الاوزين الايمن والاوزين الايسر. ويمكن انا لما بفتكر اللقطات الاعجازيه بفتكر ربطنا على قلوبهم، عمليه الربط دي يعني طبعا ما تقالش، لكن انا استوحي ان عمليه ترابط القلب وتثبيت القلب وترابط القلب دي مهمه جدا. فعمليه الربط الكهربي بين الاوزين والبطين وبين البطين والبطين الايمن والايسر زي ما انتم شايفين بحاول اثبتها في الرايت اتريال ابندج اللي هي الزائده الاذينيه في الاذين الايمن، ودي برضو زي ما انتم شايفين كل وصله بحطها بقيس انا الاختبارات الكهربيه بتاعتها وبعرف بالظبط هي المكان مناسب ولا لا. دي الشاشه بتاعت المونيتور اللي بيديني القراءات بتاعتها عشان مش بنحطها في اي مكان، يعني لازم انا اقعد ادور على نقطه داخل القلب. كل ده وبنج موضعي والعيان صاحي جدا ولا في تنفس صناعي ولا بنج كلي ولا بفتح القلب، كل الحكايه فاتحه زي ما انتم شايفين تحت الجلد وبوصل لغايه العضله البكتوراليس ماسل بتاعه العضله اللي هي الصدر في هذه المنطقه، وبعد كده بدخل الثانيه. بتيجي بقى الوصله الثالثه اللي هي المهمه جدا واللي هي فيها تقنيه وعايزه احترافيه عاليه، وزي ما قلت لحضراتكم هذه التقنيات بقت متوفره موجوده في مصر دلوقتي ومعظم المراكز المتقدمه في طب القلب في مصر وفي الخارج الحالات دي بقت بتتركب بطريقه روتينيه. لكن المهم في هذه الحالات اختيار العيان المناسب، يعني حالات هبوط القلب اللي هي متقدمه لازم تظبط انت شروط معينه كده في رسم القلب والموجات الصوتيه، واحيانا بنعمل موجات صوتيه نسيجيه. الصوره اللي فاتت دي من الاهميه مكان انا بحب ابدا بيها اللي هو تصوير الشريان التاجي، وبستنى لغايه ما الدوره الدمويه ترجع في الوريد، وزي ما احنا عارفين الكروني ساينس او الوريد الجيبي او الجيبي الوريدي بتاع القلب ده يعتبر ده الوريد الكبير بتاع القلب. فالوريد الكبير ده اللي انا عن طريقه بدخل، وعن طريق الشريان الخلفي الجانبي بوسترولاترال، الوريد البوسترولاترال ده بيعمل زي نوع من التنبيه او تحفيز او تنشيط او تقويه لعضله البطين الايسر، لان زي ما قلت لحضراتكم لان انا داخل من الناحيه الوريديه فلا يمكن ان انا اوصل للبطين الايسر الا اذا دخلت بطريقه غير مباشره عن طريق هذا الوريد الجيبي، وده محزم القلب في المنطقه اللي في النص بين الاذينين والبطينين، وهو له استخدامات كتيره جدا. يعني احنا في كهرباء القلب بنستخدمه يعتبر ده المنطقه البفر زون او المنطقه العازله بين الاذينين والبطينين في التوصيل الكهربي، وايضا هو احسن مكان لما بوصل لنهايته ببقى قريب جدا من البطين الايسر، ولما بوصل للوريد الخلفي الجانبي بقى انا وصلت لابعد نقطه ممكنه في البطين الايسر، ولما بوصل للنقطه دي وبنبهها بقدر ان انا اعمل تناسق في البطين، بيحسن حاله القلب جدا فده مهم جدا عمليه التنسيق ديت. وفي النهايه احنا بنقدر نوصل لعمليه تنسيق كهربي بين الاذين الايمن والايسر والاذين والبطين الايمن والايسر وبين البطينين نفسهم، يعني بين الاذينين وبين البطينين. الجديد ايضا بين البطين الايسر نفسه لانه ده بيت القصيد، يعني احنا بالنسبه لنا بيت القصيد هو البطين الايسر يكون فيه تناسق شديد جدا، لازم يكون الحاجز بين البطينين متناسق مع الناحيه الجانبيه بالنسبه للبطين الايسر. هذا الجهاز يعتبر هو يعني احدث الاصدارات في علاج هبوط القلب. يمكن لغايه سنين قريبه يمكن قبل سنه 2000 كان هذه المراحل لا يتم التعامل معها الا باستبدال القلب، عمليه زراعه القلب المفتوح يبقى قلب مفتوح ونستبدل القلب بقلب، وفي الحالات المتقدمه جدا كان بيبقى استبدال القلب والرئتين. لكن الحمد لله مع وصول هذه التقنيه بقينا بنقدر ان احنا ننشط عضله القلب طالما فيها لسه احتياط استراتيجي. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده من معجزات القلب ان الاحتياط الاستراتيجي فيه عالي جدا، وده موجود في الجسم كله. يعني المولى عز وجل يمتن على الانسان عينين، شفتين، أيضا كليتين، أيضا القلب فيه احتياطي كبير جدا، والكبد فيه احتياطي كبير جدا، وكليتين فيهم احتياطي كبير جدا، وجزء بسيط من البطين الأيسر لو هو شغال كويس بيقدر يحافظ على وظيفة القلب. وعندنا مدى لنشاط البطين الأيسر بنسميه رينج اوف نورمال، يعني المدى بتاع الطبيعي من 40 لـ60%، يعني بنلعب في 20%، يعني ممكن لغاية من 40 لـ60% تبقى عضلة القلب سليم. احنا في اللحظات الأخيرة في حلقة اليوم لا يسعنا إلا أنا أؤكد على الوقاية من أمراض القلب، لأن أنا دايما بقول الوقاية مش خير من العلاج، الوقاية تغني عن العلاج. وفي بلد محدودة الموارد زي مصر وتمر بضيق اقتصادية، نهتم بالوقاية من أمراض القلب حتى نعيش بقلوب سليمة معنويا وقلوب سليمة عضويا. إلى اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله قبل ساعة من الآن مع نبض الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.